الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. خطيب زاده يقول إن طهران قررت مواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا. يوم صمت انتخابي في العراق تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووصل وزير الخارجية الإيرانية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة بعد روسيا ولبنان. ولدى وصوله مطار دمشق الدولي، وصف أمير عبد اللهيان سوريا بالشركة الاستراتيجية لإيران، مؤكدا أن سوريا تمضي قدما في التنمية والتقدم، وأن إيران تقف إلى جانبها كما كانت تفعل خلال الحرب الإرهابية التي شهدتها. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران عقدت اتفاقية مهمة مع سوريا خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة رفع الحظر الأمريكي الأحادي بشكل كامل عن إيران أهم قضية في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي. وفي تصريحاته خلال لقاء خاص أجرته شبكة فرانس 24، أوضح خطيبزادة أن واشنطن راغبة بالعودة إلى المفاوضات وتحتاج إلى عامل لتسهيل ذلك، مبيناً أن القدرة على تلبية مطالب طهران ومجموعة 4+1 هي الحل لهذه المسألة. وأكد أن الحكومة الإيرانية ستعيد النظر بجولات المفاوضات السابقة، وفور وصولها لنتيجة سيتم تحديد موعد للاجتماع القادم، كما شدد على ضرورة أن تقدم أمريكا ضمانات بعدم انتهاك الاتفاق النووي مجدداً. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومنها التنمية. وخلال اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قال روانشي إن الإجراءات الأمريكية القسرية الأحادية غير المشروع وتقاعس المجتمع الدولي إزاءها جعلت شعار التنمية المستدامة مجرد شعار فارغ لا معنى له. واعتبر أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات انتهاكا للمبادئ الثابتة والأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها إيران في مجالات مختلفة كالعلم والتكنولوجيا رغم الحظر الأمريكي الظالم. دخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبيل 24 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الأحد، فيما أكدت اللجنة الأمنية عدم فرض حظر التجوال. وسيتوجه حوالي 25 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشحا لانتخابات مبكرة تجري وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على التصويت الأحادي. وجرت في العراق يوم أمس عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين والسجناء، حيث دعي أكثر من مليون عسكري وعنصري أمن للمشاركة في الاقتراع الذي يشمل أيضا أكثر النازحين في 27 مخيما في البلاد. وحول مرحلة الصمت الانتخابي في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
منذ السابعة صباح يوم السبت دخلت كافة أرجاء العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبيل 24 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الأحد. حوالي 25 مليون ناخب سوف يتوجهون الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشحة لانتخابات مبكرة تجري وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي. الانتخابات التشريعية المبكرة جاءت نتيجة احتجاجات شعبية شهدتها عدد من مدن البلاد قبل عامين ودفعت بالحكومة إلى الاستقالة.
وفي هذا الاستحقاق الانتخابي نما المشاركة أوسع في عملية الاقتراع، فهذه فرصتنا جميعا يا الشعب العظيم لإجراء انتقالة مطلوبة في الحياة السياسية بحيث لا تتكرر تجربة 2018 التي قضت بمقاطعة انتخابات وأدت إلى تأجيل فرصة للإصلاح وخسرت مجموعة من خيرة شبابنا وأبنائنا. وهنا أجد من الضروري الإشادة وتقديم الشكر والعرفان إلى سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله لمواقف المسؤول ليس في دعوة إلى المشاركة في الانتخابات بل في حث العراقيين على الانتخاب الأكفأ والأصلح والأكثر نزاهة ومن يلتزم بمبادئ العراق وسيادته وقيمه.
سير العملية الانتخابية يجري تحت رقابة دولية بطلب من الحكومة العراقية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، حيث يشارك المئة من المراقبين الدوليين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى في متابعة عمليات الاقتراع.
نأمل في عملية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية من المرة السابقة، وهذا ما يأمله الجميع.
وجرت في العراق الجمعة عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، حيث دعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن في كافة المؤسسات الأمنية للمشاركة في الاقتراع الذي شمل أيضا أكثر من 120 ألف نازح يقطن بعضهم النحو 27 مخيما.
اعترف تحالف الأردن السعودي بوقوع خسائر جراء هجوم على مطار جازان، وذلك بعد ساعات من إعلانه اعتراض طائرة مسيرة. نقلت وكالة الأنباء السعودية رسمية تصريحا للمتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي تحدث عن سقوط 5 مصابين جراء الهجوم على المطار. كانت مصادر سعودية أعلنت فجر اليوم استهداف مطار الملك عبدالله الدولي بجازان جنوبي المملكة بهجوم نفذته مسيرة مفخخة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة. وأخيرا قال نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الحزب سيسير بمسألة تصويت المغتربين والحكومة مسؤولة عن إيجاد حقيقة تعديل سلامة لتقرير للبنك الدولي. وأشار الشيخ نعيم قاسم لأنه ثبت بالدليل القطعي دور أمريكا في شل الاقتصاد اللبناني، وقال إن الأمريكان شلوا النظام المصرفي بفرض العقوبات ومنعوا التعامل مع دول كثيرة، وأقروا قانون قيصر في سوريا ومنعوا التعامل والتعاون الاقتصادي مع الجار الطبيعي للبنان. ولفت الشيخ نعيم قاسم إلى أن تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية اللبنانية مع الفساد من الطبقة الحاكمة سنوان لتدهور الواقع اللبناني. مستمعينا في ختام نشر هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يعني يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. خطيب زاده يقول إن طهران قررت مواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا. يوم صمت انتخابي في العراق تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم وأهلا بكم إلى معكم على الهواء. محور الحديث: الزواج في ظل جائحة كورونا، ما له وما عليه. مستمعين الأحبة، كيف تنظرون إلى الزواج في ظل جائحة كورونا؟ هل توافقون تسهيل الزواج في هذه الأوضاع الصحية، أم تؤجلون الزواج إلى ما بعد الجائحة؟ آراءكم ولحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، نستفيد منها إن شاء الله. بإذن الله ستكون معنا الدكتورة علا بيطار، المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان، ومباشرة ستنضم إلينا من لبنان أيضا الدكتورة سحر مصطفى، بالإضافة إلى مشاركاتكم ومساهمتكم وفقرات البرنامج. طيب، الزواج في ظل جائحة كورونا، ما له وما عليه. حول هذا الموضوع دعونا نأخذ فكرة، ومن ثم إن شاء الله نعود إلى حضراتكم ونتابع الموضوع.
شكلت حفلات الخطوبة المحطة الأساسية في طريق الزواج، واستمرت كذلك لسنوات طويلة توليها العائلات في العديد من البلدان أهمية بالغة، وتربط بها بعض التقاليد كالاتفاق النهائي حول المهر، بينما هي مناسبة في بعض المناطق لعقد الفاتحة أو الزواج الإسلامي الشرعي. عائلتا العريس والعروس يتفقان على تفاصيل المهر والزفاف وشروطه في جلسات ضيافة عادية لا تكلف أهل الزوجة الملايين كما كانت في السابق، فلا عشاء باهضا يجمع الأحبة والأصدقاء، ولا حلويات تستنزف الجهود والجيوب. فالتجمعات الممنوعة منذ ظهور وباء كورونا كان لها الفضل في القضاء على الكثير من مظاهر البرستيج التي حكمت أعراسنا لسنوات، فلا حفلة ولا مدعوين يعلقون وينتقدون العادات والتقاليد. فمن جانب آخر هناك من يعزف عن الزواج وخصوصا بين الفتيات لعدم القيام بهذه التقاليد والالتزام بها، حيث هناك الكثير ممن يرون ضرورة في إقامتها وأن ماء وجه الأسرة يحتفظ به في هذه المراسيم، ولا بد من تخليد هذه المراسيم عبر إقامة احتفالات فاخرة، وبعدمها لا يقبلون على الزواج. بين هذا وذاك أصبح الزواج مختلفا في عصر الفيروس المستجد، فنحن سنتوقف في لقائنا هذا عند الإيجابيات والسلبيات لهذه المسألة.
نعم، أخذنا هذه الفكرة عن موضوع البرنامج الزواج في ظل جائحة كورونا، ما له وما عليه. هناك بعض الأرقام المعلنة في إيران سوف يعني نطرحها إن شاء الله، وأنتم أيضا إذا أحببتم المشاركة ونقل تجاربكم ومشاهدتكم بهذا الخصوص فالمجال مفتوح أمامكم حتى نهاية البرنامج. أرقام هواتفنا 2-2-0-1-3-7-6-2 2-2-0-1-3-7-6-8 2-2-0-1-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21، بالإضافة إلى رقمنا على الواتساب وهو 00-98-93-8-8-7-8-4-0-5-0. لا تنسوا متابعتنا أيضا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. إن الزواج في ظل جائحة كورونا لا ولائم ولا حفلات.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى مستمعينكم الأفاضل. طبعا مما لا شك فيه الزواج هو من السنن المستحبة المؤكدة في الشريعة الإسلامية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناكلوا.
نعم إن شاء الله نستمع إلى هذه المداخلات. وفي الواتساب هناك مشاركة من الأخ عبد الله من السنغال يقول إن كثير من الأزواج أو ربما يقصد الزواجات تم تأجيلها، تأجيل حفلات زفافهم في انتظار انتهاء كورونا، لكن مع تعايش العالم مع الفيروس أصبح من الأجدى إقامة حفل صغير يشمل عائلة الزوج والزوجة مع تطبيق التباعد الاجتماعي. أحسنتم، شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. وإلى فاطمة الزهراء من العراق تقول في ظل جائحة كورونا أقيمت العديد من الأعراس بشكل مختصر وعائلي واقتصادي وبعيد عن التكاليف والبذخ، هكذا أعراس تكون فيها بركة، يا ليت الكل يأخذها عادة في الأعراس لتسهيل الزواج للشباب. شكرا لك فاطمة الزهراء من العراق. وإلى مشاركة صوتية بعثها لنا الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الزواج هو من سنن الله سبحانه وتعالى الثابتة، حيث ورد في الحديث الشريف أنه إذا تزوج أحدكم فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. ولذلك نعم نحن نشجع على هذا الأمر. وموضوع جائحة كورونا أعتقد أنه هو أمر طارئ، يعني ليس يعني يستمر طويلا إن شاء الله، والأمور الناس العالم بدأ إن شاء الله يتعافى من هذا الوباء. لكن الزواج في ظل جائحة كورونا يعني لا أدري يعني من حيث من أي ناحية، يعني نحن لا أعتقد أن هناك مانع في هذا الأمر، إلا اللهم في الحضور في المناسبات إقامة الأعراس كذا، أكيد أنه في كل التجمعات وفي كل المحافل يجب التجنب عن الاختلاط ويعني لبس الكمامات وعدم الحضور المكثف، والتباعد الاجتماعي مطلوب. فإذا من هالناحية يعني تقصدون أنه ما له وما عليه، ذاك من هذه الناحية فأكيد أنه في كل سواء محفل زواج أو محفل قرآن مثلا أو غيره، زيارات مثلا، مطلوب هذه قضية عدم الاختلاط وعدم التقارب واتخاذ الإجراءات الصحية. لكن بعض الناس مع الأسف لا تراعي هذه المسائل وتقع في المحذور. لذلك فنصيحتنا لكل الأخوة والأخوات المتزوجين والمتزوجات، نبارك لهم إن شاء الله. هذا الشهر هو شهر الربيع الأول، شهر الولادات والأفراح إن شاء الله، والناس عادة تتزوج في هذا الشهر. إن شاء الله يتجنبون الوقوع في الحرام أولا، وكذلك يتجنبون الاختلاط وموضوع إقامة الحفلات والتجمعات التي من شأنها أن تنشر الوباء. مع تمنياتي للجميع بالسعادة والصحة والعافية.
شكرا جزيلا لك سيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نحتاج إلى نظرة عامة بالنسبة لأهم الإيجابيات والسلبيات لحفلات ومراسيم الزواج في ظل جائحة كورونا. هذا ما نستطلع الرأي حول هذا الأمر من خلال اللقاء الذي أجري مع الدكتورة علا بيطار.
مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب وإياكم بضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. دكتورة علا، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا بكم.
حياكم الله. دكتورة، كيف تنظرون إلى إيجابيات وسلبيات مسألة الزواج في ظل جائحة كورونا وتغيير بعض العادات والتقاليد في هذا الإطار؟
جائحة كورونا يعني فرضت على الناس أفرادا وجماعات تغيير عادات، والزواج يعني يرتبط بعادات قبل الزواج وأثناء الزواج. لما عم نحكي عن جائحة كورونا، يعني عم نحكي عن القدرة على أنه ما يكون في عنا كثير علاقات اجتماعية واسعة. اللي كان قبل كعادات وتقاليد تفرض أنه يكون في اجتماعات أو تهاني أو مقدمات لبدايات الزواج أو هذه الأمور كلها صارت من المحظورات خلال الجائحة. صار يعني التركيز على العلاقة الفردية بين الشخصين ليتعرفوا على بعض أكثر، بما أنه في عنا ضغوط نحن ضغوط يعني حياتية ترابطها جائحة كورونا، أيضا بيصير التعارف تحت الضغوط بيكشف أكثر عن خبايا الشخصيات وعن قدرتها على التعامل مع الحالات الخاصة والضغوط. يعني في إيجابية الموضوع، يمكن حرمنا من فرصة المشاركة بالفرح أكثر على مستوى أوسع، بس أعطانا كمان قدرة على أنه نقدر نتعامل مع المستجدات مع الضغوط بطريقة إيجابية، وهذا بيعطي كأنه درس ببدايات الزواج أنه نحن الحياة في بقلبها أحيانا ضغوطات، كيف نعرف نتعامل معها ونتخطاها وننظر بإيجابية للأمور.
الدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا، ونأمل أن نلقاكم في برامجنا في المستقبل.
كان لك في أمان.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. طبعا هناك إجراءات احترازية فرضها تفشي فيروس كورونا، وإثر ذلك اضطر الكثير من العرائس والعرسان تأجيل إما تأجيل حفل الخطوبة أو الزواج إلى أجل غير مسمى، أو اضطروا لإلغاء الحفل نهائيا والاكتفاء بالتقاط بعض الصور، وهكذا سجلوا هذا الحدث المهم في حياة الشاب والشابة بهذا المقدار اكتفوا. وطبعا هذا الأمر أدى إلى يعني أن يعني يمتنعوا من الصرف الكثير الذي كان في قبل هذا، يعني كان موجود فيما يتعلق بمثلا أخذ الصالات، استجار الصالات، صالة الأفراح، وإعداد المختلف الأنواع من الأطعمة والفواكه والحلويات وما إلى ذلك. الأمر الذي كان حقيقة مكلف بالنسبة للعرسان. على أي حال هذه الأمور في كثير من الأحيان يعني لم يطبق في زمن كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية والصحية. طبعا هناك الكثير من موانع الزواج كانت وما زالت موجودة، لكن من أهم العوامل هي هذه العوامل التي نحن نضيفها إلى العوامل الطبيعية الموجودة، هي التكاليف التي يمكن أن يغض النظر عنها سواء أسرة الفتاة أو أسرة الابن، وأن يصرفوا ويدخروا أموالهم من أجل الحياة المستقبلية للعريسين. في إيران الأرقام تشير إلى حقيقة زيادة هذه النسبة، نسبة الزواج، لا سيما في زمن كورونا. يعني بين يدي بعض الأرقام نشرتها صحيفة إيران، وتقول أنه في سنة 98 شمسي، طبعا يعني قبل سنتين، أن مستوى الزواج كان 533 ألف، يعني أكثر من هذا المقدار تم تسجيل هذا الرقم. وهذا الرقم في بعد سنة، يعني سنة 99، أي قبل سنة، وصل إلى 556 ألف و 699. وطبعا هذه النسبة تقريبا ممكن القول بأنها ثابتة في الأكثر من محافظة إيرانية. المتخصصون والمهتمون وعلماء الاجتماع درسوا هذه الظاهرة ووصلوا إلى بعض الأسباب التي أدت إلى يعني ارتفاع هذه النسبة، نسبة الزواج في زمن كورونا. ربما إذا صار مجال ربما نتطرق إليها في هذا اللقاء.
لمال يكتسب لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام
لا لجمال أو نسب
لا لا
أو لمال يكتسب
لا لا
بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام سعادة الإنسان سعادة الإنسان
سعادة الإنسان في
شرع القرآن فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتكي
فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتكي
ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال
ومن يخطب طمعا بالمال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. إن الزواج في ظل جائحة كورونا لا ولائم ولا حفلات وحضور محدود بقفازات وكمامات. أدت كورونا في تغيرات جذرية في عادات الزواج في أنحاء العالم. لم يترك فيروس كورونا جانبا من جوانب الحياة اليومية إلا وأثره فيه بشكل أو بآخر، حيث امتدت تأثيراته على مراسيم الزواج، حيث يتواجد القليل من المدعوين للزواج وعدد قليل من الأقارب يقفون أمام البيت متباعدين ومرتبين كمامات، ولا مصافحة ولا جلوس في قاعة أفراح كما جرت العادة. وإذا طلب العروسان أن يعقد لهما المأذون فذلك بشروط لا يزيد عدد الحاضرين عن أشخاص معدودين، وكما تكون مراسيم الزواج في مكان مفتوح لتفضيل التهوية الجيدة على الأماكن المغلقة، مع الإشارة إلى الحالة الصحية للحاضرين وضرورة لبس الكمامات للحاضرين وتعقيم الأيدي ويقفوا متباعدين. وطبعا تبدأ هذه الاحتياطات من فترة الخطوبة بين الشابين. وأخيرا نقول يجب التباعد الاجتماعي لمكافحة هذا انتشار هذا الفيروس. ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم العلوية معالي الحسيني جمهورية العراق بابل.
مشغولا للبال لا لجمال أو نسب
لا
أو لمال يكتسب
لا
بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام
خير النسب هو الإسلام
دين يقضي على الأوهام فيه عدل
وهو شرع والتزام
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى مستمعينكم الأفاضل. طبعا مما لا شك فيه الزواج هو من السنن المستحبة المؤكدة في الشريعة الإسلامية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. الزواج هو إكمال نصف الدين كما عبرت عنه الروايات، وحتى في الرزق للشباب قال تنزل الرزق بالزواج عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن في ظل هذه الظروف لا يلغى وإنما تسهل بعض الأمور. هذا جائحة كورونا الآن أصبحت أمر واقع، ونحن مأمورون بالدعاء والتضرع إلى الله إذا عم البلاء. هذا شيء، ولا لا يعني حين ينزل البلاء أن نترك واجباتنا وأن تتعطل هذه الحياة. لكن نحن نقول صراحة أن نلتزم بالتعليمات الصحية وما أراده الأطباء وما قالته الوزارات المعنية بالصحة الفرد والمواطن. علينا أن نتفهم هذه الظروف الصحية كما تفهمنا في حالة طبيعية حين في الشتاء نلبس ملابس ثقيلة أو سميكة، وفي الصيف نلبس ملابس ما تلائم الجو وحرارة. كذلك اليوم في ظل هذه الجائحة علينا أن نتعلم ماذا يفيدنا في الالتزام في السلامة. يعني كل الطرفين من أهل الولد وأهل البنت أن نسهل بعض الأمور وأن نلتزم وأن نشجع على هذه السنة المستحبة المؤكدة توعد الفساد أن لا يكون فسادا في الأرض. وحقيقة أبارك وأثني على كل الآباء الذين يستحلون هذه، وإلى برنامجكم هذا الطيب الرائع هو الذي يحول النظرية إلى تطبيق. النظريات كثيرة ولكن تحويلها إلى تطبيق شيء صعب وليس بالسهل. وجزاكم الله ألف خير وأستبيحكم العذر على الإطالة. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لك.
خير النسب هو الإسلام،
دين يقضي على الأوهام.
خير النسب هو الإسلام، دين يقضي على الأوهام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
لجمال أو نسب أو لمال يكتسب،
لا
لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، بل لدين واحتشام تطلب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت الفاضلة أم علي الحسيني وكذلك أبو رضا من العراق. أكيد يعني هذه السنة المباركة، سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تعطيلها إثر مثلا إغلاق الصالات أو القاعات، قاعات الأفراح، بل يجب أن نغير من سلوكنا. وربما يعني توفرت الفرصة لترك بعض العادات التي بضرس قاطع أقولها بأنها كانت يعني عادات خاطئة، والعودة إلى التقاليد القديمة في مثلا إعلان الخطوبة بجمع الأقارب في المنزل، والاكتفاء بيعني تقطيع مثلا الكعكة وتلبيس الخواتيم، وهذه العادات الطيبة التي كانت تقام في جو من البساطة والحب والحنان ودون التكليف الباهظ على العريس، وسواء العريس سواء العروسة. يعني هناك مثلا في إيران هناك البعض من الذين استطاعوا أن يتزوجوا وأن يستثمروا هذه الفرصة وأن يتزوجوا، يقولون بأنهم كانوا مثلا يعني أجروا مراسم الخطوبة، لكن بسبب التكاليف الباهظة لمسألة العرس والحفلات وما إلى ذلك عطلوا الزواج. لكن عندما يعني جاءت الجائحة سببت لهم الخير، يعني فبدأوا بحياتهم المشتركة من دون الصرف على الصالات وما إلى ذلك من المشاكل. هناك أخت الفاضلة تقول، هي مريم تقول متزوجة منذ شهرين، تقول أنقذتنا الكورونا. يعني انظروا إلى التعبير، أنقذتنا الكورونا من مصاريف لا طائل منها. حفلات الخطوبة حقيقة شأنها شأن حفلات العراس مكلفة ومتعبة، ولا أراها مهمة كما تقول الأخت مريم. لذلك فضلنا أنا وزوجي عدم إقامتها، وفي زيارة خاطفة اتفق على المهر واجتمعنا مجددا لاستلامه والاحتفال في جو عائلي بسيط. هذه أيضا تجربة الأخت مريم التي تزوجت قبل شهرين. طيب أحبتي الأفاضل، نعم معنا الآن عبر الهاتف ضيفة لقائنا الدكتورة سحر مصطفى الخبيرة من لبنان. دكتورة سحر، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمستمعين.
شكرا جزيلا لك دكتورة سحر. يعني بعد كل الحديث عن سلبيات كورونا، أيضا يعني وجدنا بعضا من الإيجابيات بالنسبة لتسهيل زواج الشباب. أنتم كيف تنظرون إلى ما وفرته جائحة كورونا من إيجابيات بالنسبة لمسألة زواج الشباب؟
اولا نحن دائما في اي ازمه تصيبنا دائما لازم ان ننظر الى كل الجوانب، يعني ما الذي وفرته هذه الفرصه او هذه التجربه لنا على كل الصعيد. فيما يتعلق بمراسم الزواج، طبعا يعني ظروف جائحه كورونا فرضت ان تكون هذه المراسم مقتصره على عدد قليل جدا هو متعلق بالاقارب. وهذا طبعا وفر الكثير من التكلفة على أهل العروسين في هذا المجال. يمكن من أو ممكن من ناحية أخرى يجد الزوجان نفسهما أنه عرضهم كان يعني قليل الضيوف ويشعرون بالبداية أن هناك نقص ما، ولكن مع التعود أعتقد أنه ممكن أن تصبح هذه عادة أن تقتصر مراسم الزواج على الأقارب المقربين بشكل كبير. وأعتقد أن هذا حكما يخفض من مصاريف الزواج، وأعتقد أنه سيكون خطوة بتسهيل هذا الأمر.
نعم طبعا الدكتورة سحر، في الواقع هناك يعني توجه لدى بعض من الأخصائيين الاجتماعيين يقولون بأن تراجع إقبال بعض الناس بعض العوائل على يعني إقامة مراسيم الأعراس كما كانت معتادة يعني من قبل زمن كورونا، يعني يرجعون السبب إلى خوفهم من نقل معازيمهم لوباء كورونا. طبعا يرجح آخرون أن الظروف المادية والعزلة الاجتماعية القائمة مؤخرا من الأسباب الرئيسية كذلك. أنتم ماذا تنظرون؟
طبعا وباء كورونا له أكثر من وجه، يعني له وجه صحي وهو بارز أكثر بروزا، وله وجه له علاقة بالموضوع الاقتصادي. نحن نعرف أن الإغلاق والإجراءات الوقاية وغيرها فرضت الكثير من القيود على الكثير من المؤسسات، وخسر الكثير من الأشخاص أعمالهم بسبب هذه الجائحة، فكان لها تأثير اقتصادي قوي جدا، قد لا يكون يمكن قد يكون بنفس قوة التأثير الصحي. فمن هنا هذه الجائحة لا يمكننا أن نفصل فيها بين الشقين، ولو أنه صحة الإنسان لا يعادلها مال يعني في العالم، ولكن لها هذين الشقين. فيما يخص إقامة الأعراس حكماً شقين ممكن يكونوا حاضرين، يعني البعد الاقتصادي والبعد الذي له علاقة بالخوف على الصحة، لأنه عندما نتحدث مثلاً عن مراسم الزواج وحضور عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد وعلى في أوقات كثيرة يكون مغلق مثلا في صالة أو غيرها، هذا طبعا بيئة خاصة لنقل العدوى. ونحن نعرف أنه الآن حتى السلطات في كثير من البلدان تمنع إقامة تجمعات مثلا تزيد عن 20 شخص 15 حسب البلدان وحسب شهر الجائحة، لذلك هناك يعني حصر للعدد. وأعتقد أنه ممكن مع الوقت أن يتعود الناس على الأعداد في إقامة التجمعات، وقد لا تكون سلبية بالكامل، يعني قد يحب الأشخاص أن يكون كل أحبابهم وأصحابهم وغيرهم باحتفالاتهم، ولكن عندما يقومون أو يقتصرون فقط على الأقارب ممكن أيضا أن تمر هذه الأمور بسلاسة مع الوقت. ولكن أيضا لا يمكننا أن نغفل من تبعيات الموضوع الاقتصادي، وهذا قد يكون أصعب على خيار الزواج، يعني على المقدمين على خيار الزواج، من مجرد فقط أنه هل سيكون هناك عدد كبير في احتفالية الزواج أو عدد قليل.
نعم.
فلذلك الأمر معقد قليل.
طيب دكتورة سحر إذا تسمحين، هناك اتصال من الأخت أم علي من طهران، نستمع إلى مداخلتها ثم نعود إليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله.
عندي سؤال من خبيرة البرنامج لو سمحتم.
نعم تفضل تفضل.
تزوج أحد الأقارب دون حفلة قبل فترة وجيزة نظرا للأوضاع الصحية، لكن يخشى أن عدم إقامة الحفلة يبقى في خاطر العروس إلى نهاية عمرها كذكرى مضى.
نعم.
فماذا يمكن للعريس أن يفعل في هذه الحالة؟ نعم. وشكرا لكم. أم علي من طهران.
نعم شكرا لك أم علي من طهران، لكن سيبقى في خاطرهم أنهم أجروا مراسيم العرس من دون تكاليف باهظة ومن دون تكاليف اقتصادية. لنستطلع رأي الدكتورة سحر مصطفى من لبنان. نعم دكتورة تفضلي.
أولا طبعا أرحب أم علي وبكل من قام بهذه الفترة بخطوة الارتباط والزواج، ونبارك طبعا في هذا الأمر للجميع. طبعا دائما عندما يكون هناك ما يخالف المعارف، يعني الناس متعارفة على عدد معين أو شكل معين للارتباط والزواج ومراسم الاحتفالات، قد يشعر الأشخاص بأن لديهم نقص ما إذا لم يقوموا بهذه الاحتفالات. ولكن أعتقد أننا نستطيع دعم الزوجين لحديثي الزواج اللي لم يخبروا حفلة كما كانوا يريدون بهذا الأمر، أن نبين الإيجابيات لهذا الحفل الصغير الذي قاموا به. ممكن أن إذا فاتوا مثلا موضوع التصوير أو غيره في هذا الموضوع أن نعيد هذا الأمر. يعني أحيانا مثلا الإنسان لا يكون لديه مثلا احتفال تخرج كما يحب، يمكن أن مثلا ثوب التخرج وإقامة الصور وهذه حفلة صغيرة مع الأصدقاء. فيمكن إذا كان الموضوع ملح جدا عند الزوجين ويشعرون فعلا بنقص كبير رغم الدعم الذي يمكن أن يقدمه الأقارب وفي هذا المجال، يمكن أن يقوموا في فترة لاحقة بدعوة لأصدقائهم المقربين، ويمكن للعروس أن تعود تلبس مثلا ثوبة ويكون هناك مثلا تصوير معين وغيره حتى لا تفوتهم هذه اللحظات. ولكن نحن نعتقد أن الأفضل هو دائما تغيير اللي خلاه
نعم
هو خطأ. يعني هو ثقافة الاستهلاك ويجب أن تتغير هذه الثقافة مع الوقت.
نعم.
الأهم هو الارتباط وبناء أسرة سعيدة، مش مهم ماذا نرتدي وكيف نتصرف ومن قال كذا وأعجب الغير بالحفل لو لم يعجب.
طبعا دكتورة سحر، يعني إعطاء الولائم ودعوة الأقارب من هنا وهناك ويعني اجتماعهم، هذا شيء يعني حسن وهذا شيء مطلوب ان توفرت الامكانيات.
نعم،
اللازمة.
نعم اكيد، ولكن ليس التفاخر. يعني نحن نتحدث عن التفاخر في تقديم في الالبسه والزينه والصالات وغيرها من هذه الامور. والأما المستحب هو اقامه وليمه.
صحيح.
وهذه الوليمة يمكن إقامتها مثلا
بشكل بسيط، يعني
ظروف قليلة يمكن إقامتها ومستحب بشكل كبير، ويمكن صحيح. أن نقوم بتصوير مع بعضنا البعض. لذلك هذا الأمر مستحب ومهم، ويمكننا أن نعوضه بفترة لاحقة. ولكن اللي هو يأسفون عليه عادة هو هذه البهارج والزينة وغيرها من الأمور اللي يجب أن لا تكون أساسية في هذه العالم.
أحسنتم. خلاصة الكلام بأنه الحفلات يمكن قضائها والإتيان بها كما تفضلتي في وقت لاحق، لكن الزواج في الواقع حاجة فطرية وحاجة ضرورية اجتماعية لا يمكن تأخيرها لهذه الأسباب التي تم ذكرها في البرنامج. أشكرك جزيل الشكر دكتورة سحر مصطفى الباحثة الاجتماعية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض الإرشادات لإقامة حفل زواج مميز في ظل فيروس كورونا، تشجيع الضيوف على اتباع الإجراءات الاحترازية واتخاذ احتياطات استباقية بحيث يتم التواصل معهم قبل الزفاف، التأكد من تعقيم المكان والأدوات قبل وأثناء الحفل وتوفير كميات كافية من مواد التعقيم، توفير مواد مطهرة في قنينات أو زجاجات صغيرة بشكل مبتكر وتوزيعها على المدعوين، توفير الكمامات للحاضرين، فبعض الضيوف يأتون مرتدين كماماتهم في حين أن بعض الضيوف قد لا يرتدون، تصميم بطاقات للحفل بشكل مبتكر تحتوي على معلومات إرشادية عن الإجراءات الاحترازية، تصميم متباعد للمناضد والأرائك بحيث تحتوي المنضدة على عدد من شخصين لثلاثة أشخاص وبحد أقصى ستة أشخاص للعائلة، مع إبقاء التجمعات بعيدة اجتماعية، يمكن تحديد مساحات آمنة واضحة لجميع الضيوف، يمكن إنشاء علامات زهرية على بعد 6 أقدام لتحديد المكان الذي يمكن للضيوف الوقوف فيه بأمان، تجنب البوفيهات المفتوحة تماما لما فيها من مخاطر التجمعات، ويمكن اعتماد عدد من المضيفين والطهات المقنعين المرتدين القفازات لخدمة الطاولات، كما يمكن الاستعانة بطاقم لتقديم الطعام على كل منضدة. يمكن نقل فعاليات الحفل عبر خاصية الفيديو كونفرنس أو مواقع التواصل الاجتماعي لايف من خلال متخصصين، وذلك للأقارب والأصدقاء الذين لم يشاركوا بالحفل. شكرا لكم وعودة إلى الأستوديو.
نعم، على كل حال هذه أيضا بعض من الأفكار التي يمكن تطبيقها من أجل إقامة يعني حفلة عرس بسيطة وبمشاركة أقل عدد ممكن من الحاضرين. على كل حال هناك موانع كبيرة، لا شك بأن هناك موانع كبيرة أمام زواج الشباب في مختلف البلدان، لكن بعض هذه الموانع مصطنعة، منها إقامة المراسيم التي تكون مكلفة كثيرا. لنرفعها، لنزيلها هذه الموانع التي يمكننا إزالتها. المشاهدات الميدانية أحبتي الأفاضل وأيضا الأرقام التي أشرنا إليها تؤكد صدق الوعد الإلهي. الله وعد بأنه وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إذن لنثق بالله تبارك وتعالى ونطمئن بهذا الوعد الإلهي، ونرفع العوامل والأسباب التي يمكننا رفعها، ونصرف أموالنا، نصرف مدخراتنا في الأشياء الضرورية التي يجب أن يعني نخصص لها مقدار من المال. على كل حال نتمنى الصحة والعافية والسلامة ورفع هذا البلاء وهذه الجائحة إن شاء الله تعالى، لكي تعود المياه إلى مجاريها. حياكم الله، إلى اللقاء.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه.
صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد، محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم.